كتاب الخشام تسجل صائمة بأسماء الأسر الذين سيخرج عنهم يوم غد. ومستشفيات غزة تستقبل أكثر من 60 شهيدا في 24 ساعة الماضية. أهلا بكم وإلى اللقاء. شدد نائب القائد العام لحرب الثورة الإسلامية العميد علي البدوي على ضرورة مراقبة تحركات أعداء إيران ليل نهار لكشف مؤامراتها. وأكد العميد بدوي أن تهديدات الأعداء زادت خلال السنوات الأخيرة في مختلف المجالات، مشيرا إلى استخدامهم مواقع الإنترنت لشن حرب نفسية ضد الشعب الإيراني. ولفت إلى أهمية بذل المزيد من الجهود من أجل امتلاك المعرفة المعلوماتية من أجل التصدي لهذا النوع من الهجمات. سلمت حركة حماس كيان الاحتلال قائمة بأسماء الأسر الذين سيتم الإخراج عنهم يوم غد ضمن الدفعة الثالثة من صفقة التبادل المعلنة. وأكد الناطق باسم كتاب القسام أبو عبيدة أن هذه الدفعة تتضمن 3 أسرى إسرائيليين من ضمنهم الأسيرة أربيل يهود. في المقابل ذكرت وسائل إعلام عربية أن قائمة الأسرى الفلسطينيين لهذه الدفعة تتضمن 90 أسيرا بينهم نساء وأطفال ومحكومين أسرى مؤقتة. أعلنت وزارة الصحة بغزة وصول أكثر من 60 شهيدا إلى مستشفيات قطاع غزة في 24 ساعة الماضية. وأكدت الوزارة أن معظم الشهداء تم انتشالهم من تحت ركام البنايات المهدمة، لافتة لتسجيل شهيدين جديدين فقط مع عدة إصابات. وبحسب تقرير الوزارة فقد ارتفعت الحصيلة الكلية للشهداء لأكثر من 47,400 مشيرة إلى تخطي تعداد الإصابات حدود 111,500 منذ بدء العدوان في 7 من أكتوبر 2023. هذا وتستمر الانتقادات والجدل حول مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تضمن تهجير السكان القطاع إلى دول أخرى، فيما رفضت بلدان عربية ورفي الخطبة من أساسها. للمزيد بهذا الشأن نستمع.
بينما يواصل مئات آلاف النازحين الفلسطينيين العودة إلى شمال غزة، يتجدد الحديث عن مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتطهير قطاع غزة من الوجود الفلسطيني، والذي يأتي في غطاء نقل الفلسطينيين إلى مناطق أكثر أمانا على غرار مصر والأردن. الأردن جدد رفضه لمقترح ترامب، حيث أكد وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المؤمني على أن الأمن الوطني الأردني يملي حتمية ثبات الفلسطينيين وبقائهم على أرضهم، ويملي ضرورة أن لا يكون هناك أي شكل من أشكال التهجير للشعب الفلسطيني. أما قطر فأشارت إلى أنها لا تتفق في الكثير من الأمور مع جميع حلفائها ليس فقط الولايات المتحدة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماجد الأنصاري إن موقف الدوحة واضح دائما بشأن ضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه، وأن حل الدولتين هو الطريق الوحيد للمضي قدما. وكذلك نفت تناولته وسائل إعلام بأن ترامب أجرى محادثات مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي مؤكدة رفضها لأي تهجير قسري للغزيين وعلى استمرار دعم القاهرة لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه. وزارة الخارجية الفرنسية اعتبرت التهجير القسري للفلسطينيين غير مقبول، وأنه ليس انتهاكا خطرا للقانون الدولي فحسب، بل أنه أيضا تقويض كبير لحل الدولتين وعنصر مزعزع لاستقرار مصر والأردن. بدوره رد المستشار الألماني أولاف شولتز على تصريحات ترامب للتأكيد على أن أي خطط لإعادة توطين الفلسطينيين المستنجدين غير مقبولة من جانبها. نظمت بريطانيا دعوة الرئيس الأمريكي لإجلاء سكان غزة ونقلهم إلى دول مجاورة. قال المتحدث باسم رئاسة الوزراء البريطاني جيرمي هانت إنه يجب أن يتمكن الفلسطينيون من العودة وإعادة بناء حياتهم ومنازلهم بعد 15 شهرا تعرض فيها القطاع لدمار كبير. فقد سكانه الكثير من أحبائهم ومنازلهم وحياتهم.
استشهد مواطن فلسطيني جراء قصف مسيرة إسرائيلية وسط جنين ليرتفع عدد شهداء عملية الاحتلال العسكرية المستمرة في المدينة إلى 18. الإعلام الفلسطيني أشار إلى اندلاع اشتباكات مسلحة بين المقاومين وقوات الاحتلال في المدينة، لافتا إلى شن الكيان حملة اعتقالات وعدد واسع للممتلكات البنى التحتية. إلى ذلك ارتقى شهيد فلسطيني برصاص الاحتلال أثناء محاصرة منزل في ضاحية أرتاح قطوة الكرم ضمن العدوان المتواصل على المدينة لليوم الثالث. إلى ذلك أعلنت المؤسسات العالمية أن غزة استوصلت إلى شهيد اثنين من قطاع غزة في الاحتلال. أمهلت سلطات الاحتلال وكالة غوث تشكيل اللاجئين الفلسطينيين ونوروا يومين لإخلاء مجمعها في القدس المحتلة ووقف عملياتها. وادعى الاحتلال أن القانون الذي أقره الكنيسة يمنع المرأة من العمل ضمن حماية خطة الكيان ويحظر أي تواصل لمسؤوليه معها، زاعما أنه سينهي كافة الاتصالات مع هذه المنظمة أو أي جهة تنوب عنها. من جهته قال المفوض العام للأمور في الأمن الإسرائيلي أن هذه الخطوة تجعل مصير ملايين الفلسطينيين حيث اعتبرها عاملا في حوض منطقه الوكاله الامميه خاصه بغزه. وكانت الكنيسه الاسرائيليه وكان الكنيسه الاسرائيليه صادقا مؤخرا ينهي وجود هذه الوكاله في الاراضي. اصيب خمسه لبنانيين اثنان منهم مجال السلام في البلاد بفرق شافر لاتفاق وقف الهجوم على البلاد. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال قامت بعمليات تجريف عند مدخل غزة في مصر الجبل متخطية مقر اليونيفيل، لافتة لتنفيذها عمليات مماثلة عند أبراج غزة مروحين فضلا عن استهداف الشواطئ الترابية في بلد الجبل. إلى ذلك أطلقت مسيرة للاحتلال قواتها منازل بين بلدتي القنطرة. أعربت دمشق عن استعدادها للتعاون مع الأمم المتحدة وتوقيع موقعها على الحدود وفقا لتفويض العام 74 شريطة انسحاب قوات الاحتلال فورا. جاء ذلك خلال لقاء وزيري الخارجية أسعد الشيباني والدفاع مرهف أبو قصيرة في الإدارة السورية الجديدة وفدا أمميا برئاسة السفير جان بيير لاكروا. ومن جهتها أكدت قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك التزاما الكامل بحل هذه القضية وإعادة الاستقرار إلى الحدود والمنطقة، معربة عن استعدادها لتقديم الدعم والتنسيق بين السلطات والمنظمات العاملة على إدارة مخالفات. وختاما عناوين الرئيس حرص الثورة الإسلامية يؤكد أهمية مراقبة تحركات أعداء إيران لكشف مؤامراتها. كتاب قسام تسلم قائمة بأسماء الأسرى الذين سيفرج عنهم يوم غد. ومستشفيات غزة تستقبل أكثر من 60 شهيدا في 24 ساعة الماضية. شكرا لكم وفي أمان الله.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم وأهلا بكم من جديد إلى برنامج أضواء على السينما الإيرانية، لنواصل معكم تعرفنا على مجموعة أخرى من الأفلام التي أنتجت ضمن حقل أفلام الدفاع المقدس.
لنتعرف في هذه الحلقة أيضا على أحد النجوم السينمائيين الإيرانيين، ألا وهو الممثل الشاب ساعد سهيلي. كما سنتابع رأي ضيف البرنامج حول فيلم ماهورا، والذي تمكن من الربط الموفق بين الدراما والحب والحرب. وأخيرا في فقرة أنغام سينمائية نستمع معا إلى شارة فيلم ماهورا من أعمال ستار موركي.
عندما نصل إلى الأسماع اسم سينما الدفاع المقدس، نفكر لا شعوريا بعدد كبير من الجنود الوطنيين الذين يقاتلون العدو وسط الغبار والسجود وصوت صفير الرصاص. وفي النهاية مثل رامبو تتم هزيمة العدو جميعا وتنتصر الجيوش الوطنيون، أو في أفضل الحالات إبداعا تستشهد شخصية القصة وبطلها فداء للوطن وقيمه. ولكن لحسن الحظ فقد تم حذف مثل هذه الأفكار من عمل سينما الدفاع المقدس لعدة سنوات، ويعود تاريخ هذا التحول إلى أعمال مثل ليلي معي، من الكرخة إلى نهر الراين وغيره من هذه الأفلام، إذ أدت بعض هذه التغييرات إلى إنتاج أعمال مهمة في هذا المجال ورواية حرب الثمان سنوات من منظور جديد. في هذا الإطار يأتي فيلم بومب وفيلم ماهورا، ليعد من الأفلام في حقل الدفاع المقدس، والذي تناول الحرب من زاوية اجتماعية ورومانسية.
إذن الفيلم السينمائي الأول الذي نتوقف عنده هو بعنوان بومب، أي القنبلة، من إخراج كلمان معادي وإعداد إحسان وسلوف وتصميم مان حقيقي. وقد أنتج الفيلم عام 2017. يتناول سيناريو فيلم بومب قصة رومانسية تحدث في أجواء القصف الصاروخي الذي تعرضت له طهران أيام الحرب المفروضة عام 1987. شارك في أداء الأدوار بيمان معادي، ليلى حاتمي، حبيب رضائي، سيامك أنصاري، سيامك صفري، وباران معادي.
في منتصف سنوات الحرب وفي ذروة قصف طهران ترافق الأيام والليالي حالة من الخوف والرهبة، لكن الحب والعاطفة والحياة والأمل مشاعر تؤدي إلى نسيان ذلك الخوف. تتكرر مفردة الموت في كلام الناس وفي حواراتهم. فيلم قنبلة يتعامل مع رومانسية ضمن مسار الحياة المأمونة، وليس مع الظلام المطلق للموت. فيلم قنبلة عرض لأول مرة في 3 فبراير عام 2018 في مهرجان فجر السينمائي، كما تم عرضه على نطاق واسع في دور السينما الإيرانية في منتصف خريف عام 2018، وقد شارك في مهرجان آسيا والمحيط الهادئ السينمائي. تم عرض هذا الفيلم الذي يتطرق إلى زاوية من زوايا الدفاع المقدس بطابع رومانسي لأول مرة، في مهرجان الفوسفور السينمائي في تركيا في الأول من نوفمبر 2018.
هيمان معادي الذي يعرف عنه في الغالب كممثل موهوب ومشهور يظهر هذه المرة كونه مخرجا سينمائيا بفيلم بومب، وقد سبق لهيمان معادي أداء أدوار مهمة في فيلم داروارين إلي أي حول إلي، ولاحقا انفصال نادر عن سيني لأصغر فرهادي. تمكن منذ ذلك الحين من التمثيل في العديد من الأفلام والمسلسلات الأمريكية، من أهمها هو كامب إكس جاي. يعتقد مخرج الفيلم هيمان معادي أن سر انجذاب الناس إلى الفيلم هو أنه يعيد إلى أذهانهم الذكريات التي عايشوها أيام الحرب قائلا:
لقد ورد الفيلم طريقه إلى قلوب الناس شيئا فشيئا، وأنا أرى أن جمهور المشاهدين يتابعون الفيلم بشغفهم لأنهم يذكرهم بالأيام السابقة. نعم، أعتقد أن الجمهور لم يكن على نمط واحد، ولكن بشكل عام فإنه حظي بإقبال
المشاهدين. أيها الأكارم، تم انتهاء عمليات التصوير خلال 55 جلسة تصوير بإشراف محمود كراري. يحتوي الفيلم على العديد من المواقع، الكثير منها تم تصويرها في الهواء الطلق، والعديد منها قد أعيد تشكيلها. من النقاط البارزة في الفيلم مشاركة الممثلة ليلى حاتمي وهيمان معادي، التي يمكن أن تسترجع ذكرى دورهما الرائع في فيلم انفصال نادر عن سنين الحائز على جائزة الأوسكار. وقد فاز الفيلم بجائزة أفضل سيناريو في مهرجان آسيا والمحيط الهادئ السينمائي في عام 2014، وقد بث فيلم قنبلة عبر شبكة العرض المنزلي في 6 أغسطس 2009.
أحبتنا الأفاضل، نشكر طيب متابعتكم حتى هذه اللحظة لهذه الحلقة من برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية. أما الآن ننتقل إليكم إلى متابعة هذه الفقرة.
نجوم سينمائية.
الممثل الإيراني سعد السهيلي في 12 فبراير عام 1987، وقد ظهر بأدوار مميزة في أفلامه المتنوعة والمختلفة. يشار إلى أن والده هو النجم الكبير سعيد السهيلي، وزوجته هي جلوريا هارد. ظهر الممثل الإيراني سعى السهيلي على الشاشة عندما كان عمره 14 عاما في عام 2001. شارك الممثل سعى السهيلي في العديد من الأفلام مثل فيلم جشت إرشاد أي دورية التوجيه عام 2012، في حين أنه قام في عام 2014 بالعديد من الأفلام مثل فيلم مترو بول وفيلم كلاشينكوف وفيلم أمتار مكعبة قيد من الحب، بينما في عام 2015 قام فيلم هاماتشي برالفروش أي كل شيء مجبين وفيلم روخي ديبانة أي الحجر المجموع، وقام عام 2016 بفيلم موري ملاريا وفيلم خمسون كيلو كرس حامض وفيلم دورية التوجيه ليلي. عام 2017 في عام 2018 مثل فيلم ماهورة واليانصيب والغرفة المظلمة وجسر النوم وفيلم يوم الصفر عام 2020. حصل الممثل وسام السهيلي على العديد من الجوائز التكريمية مثل جائزة العلقاء البيضاوية في مهرجان فيلم السينمائي كأفضل ممثل في عام 2017 عن دوره في فيلم جشت إرشاد دور، وفي 2015 عن دوره في فيلم رخي الديواني، وفي 2012 عن دوره في فيلم جشت إرشاد، بينما حصل على جائزة تكريمية في المهرجان الدولي للسينما الحديثة بالرباط عن فيلم كان مات مكعب عشق في عام 2014، وحصل على جائزة أفضل ممثل في مهرجان هانوي السينمائي الدولي عام 2019 عن فيلم أشار التاريخ أي الغرفة المظلمة. اتفق جميع المخرجين الذين عمل معهم الممثل ساعد سهيلي على أن موهبته عظيمة، وأن العمل معه يجعل العمل سهلا وممتعا، كما أنه شخص ملتزم بشكل كبير بعمله ووقته، وهذا يجعله في موضع تقدير. ومن هؤلاء المخرجين المخرج المشهور أبو الحسن داوودي، كما ويشار إلى أن ساعد سهيلي قدم أدوارا مهمة في الدراما، ومهارته العالية في التمثيل تجعل أداءه في الأفلام يبدو أكثر مصداقية وأقرب للواقع.
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجموعة للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
وحلقة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
التجربة السينمائية الإذاعية.
أحبتنا الكرام، إلى الفيلم السينمائي الآخر وهو ماهورة من إخراج حميد زرقر نجاد عام 2016. هذا الفيلم بالرغم من أن حكايته تبدو في بداية الأمر بعيدة عن الدفاع المقدس، إلا أن هذا الفيلم يندرج تحت قائمة أفلام الدفاع المقدس، والسبب يعود إلى أن سنوات الحرب في إيران تحمل الكثير من القصص والملاحم التي لم يسمع بها أحد، لدرجة أنه من الممكن الحصول على موضوع منها وعمل فيلم لسنوات عديدة. بعد فترة طويلة يأتي فيلم ماهورة ليختار الموضوع الأصلي لأحداث الحرب، ويتناول أوضاع القبائل العربية في الجزء الجنوبي من البلاد، وتحديدا في الحدود بين إيران والعراق.
تعود أحداث فيلم ماهورة إلى حوالي عام 1980، ليتناول قصة مليئة بالجمال والرمزية، ولتبعث الحياة في قلب الإنسان من جديد، سواء من أجل الحب أو الموت. قصة تبدو على الورق ساحرة للغاية ولا تنسى. كان فيلم ماهورة أحد الأفلام المختارة لمهرجان فجر السينمائي 36.
تعود القصة إلى سنوات الحرب العراقية الإيرانية وفي المناطق الحدودية الجنوبية الغربية، حيث استقرت إحدى القبائل العربية الإيرانية في قرية يتحدث سكانها باللغتين الفارسية والعربية، ويحيون الضيوف بالقهوة المرة، ويضعون الحناء في حفلات الزفاف، ويطلق الرجال الطلقات النارية. كل هذه التفاصيل الدقيقة للتقاليد العربية تم تناولها في العديد من الأفلام، لكن النتيجة سطحية في نهاية المطاف. أما في ماهورة القصة مختلفة، والفيلم من أفضل الأفلام في السينما الإيرانية من حيث مراعاة العادات والالتزام بتقاليد المنطقة، الاستخدام المناسب لغير الممثلين وتوجيههم توجيها حرفيا، والتنقل المستمر بين اللغتين العربية والفارسية، ووجوه الممثلين والمكياج بالحناء والكحلة والعباءات والرقصات المثالية للقرويين في الأعراس. كل ذلك يشكل مجموعة فريدة من التقاليد الجنوبية الغربية التي تعرضت نوعا ما للقمع ويتم تجاهله، إلا أنها تظهر جيدا للجمهور.
تعالوا معنا أيها الإخوة والأخوات إلى الحوار الذي أجري مع ضيف البرنامج بتقديم الزميلة سعدية الشيب.
تحياتي الأخوية وأمني بالصحة والسلام لضيفنا الكريم الأستاذ أحمد زائري المجد المجد السينمائي طائعي، ولكم مستمعين الأخوة. أستاذ برأيكم كيف استطاعت سينما الدفاع المقدس في مختلف نتاجاتها ولا سيما فيلم ماهورة إخراج حميد زرقا نجاد أن تصور أرقى معاني الحرب والهمام من أتون الحرب وإذاتها، وما هو تقييمكم لهذا المحور؟
تحية لكم وإلى جميع المستمعين. فيما يتعلق بالسينما الدفاع المقدس في إيران، فيعلم الجميع بأن الأفلام خاصة الأفلام الدفاع المقدس يحاول المنتج أو المخرج أو المؤلف أن يختار الفكرة التي يريد أن يسمع منها فيها أن تكون من قلب المجتمع أو من الأحداث الحقيقية التي حصلت. نحن نعلم جميعا بأن الإنسان المشاهد في طبيعته ربما لا يميل للعنف وإلى المشاهد التي تؤخذ من الحرب مباشرة. هذا الموضوع يختلف عن الأكشن، ولكن طبيعة الإنسان لا يميل إلى هذه النوع، وخاصة نحن في إيران على سبيل المثال لدينا ضعف أحيانا في أفلام الأكشن بشكل عام. برأيي الشخصي فيجب أن نأخذ الأفكار التي نريد كتابتها أو صناعة فيلم عنها من الواقع. في الواقع هناك الناس يعيشون في طبيعتهم على بكل بساطة. فالفيلم ماهورة اختار قصة حقيقية حدثت بين الحرب العالمية العربية وصور هذا الفيلم. طبعا هو الفيلم لم يكن ناجحا إلى هذا الحد كما هو معروف في إيران، يعني هناك عدة اعتبارات وعدة أسباب منعت من هذا الفيلم يصبح فيلما ناجحا، وهو لديه هذه المؤهلات بصراحة، لأن الفيلم صور بطريقة سينمائية جميلة واستخدم الكثير من الممثلين وحتى غير المحترفين منهم. ولكن لا أريد الحديث عن عدم نجاح الفيلم هنا، وإنما أتحدث عن نقاطه الإيجابية. استطاع أن يعطي حالة مختلفة تماما من أهالي تلك المناطق الحقيقيين في طبيعتهم في بساطتهم، واستطاع أن يعكس عاداتهم وتقاليدهم في العرب على الأحواس في تلك المنطقة. ولأجل بأن أهالي تلك المناطق كانوا على علاقة مباشرة مع أهالي جنوب العراق، كان هناك تعامل بين منطقة الأهواز ومنطقة جنوب العراق، وهم يجدون زيادة وإهانة وإيادة يتبرعون من بعضهم، وليست هناك مشكلة وأن الحرب أتت وفرقت الشعبين من بعضهم البعض. هذا الفيلم اتكى على القصص الحقيقية والعادات التقاليد في تلك المنطقة، واستطاع أن يخرج بهذه الصورة السينمائية الجميلة. هذا هو يمكن أن نتحدث عنه من إيجابيات هذا الفيلم، وهو فعليا كان من الأفلام الجميلة التي عندما شاهدتها ارتحت لهذا الفيلم. ولكن إذا أردت أن أتحدث عن النقاط السلبية في هذا الفيلم، بعض النقاط على سبيل المثال، لأني من أهل من تلك المنطقة وأعرف جيدا طريقة الحديث وأعرف جيدا العادات بكل حذافيرها من تلك المنطقة، فعندما شاهدت الفيلم لم أستطع أن أتقبل بأن على سبيل المثال امرأة أو رجلا عجوز يتحدث بهذه الطريقة، لأن المخرج هو أيضا من تلك المنطقة ولكن المخرج هو ليس بالعربية، فربما كانت هناك بعض المفارقات في هذا الموضوع استطاعت أن تبعد الفيلم عن حقيقته نوعا ما، خاصة الأشخاص الذين هم من تلك المنطقة ويعرفون تلك المنطقة وربما عاشوا بها ويعلمون جيدا العادات والتقاليد وطريقة الحديث واللهجة حتى. أنا أرى بأن إنتاج مثل هذه الأفلام والتي تأتي من القصص الحقيقية من قلب المجتمعات هي من يمكنها أن تدخل إلى قلب المشاهد مباشرة، لأن هذه الأحداث مبنية على واقع وقصص حقيقية عاشها الإنسان، وعندما تكون لديك قصة حقيقية فأكيد يتقبلها المشاهد من الطرف الآخر أينما وجد في أي نقطة من العالم. فأنا أرى بأن إنتاج مثل هذه الأفلام ربما يعزز هذا الشعور الانتماء، يعزز هذا الشعور بهذه القصص الإنسانية والحقيقية، لأننا لسنا دعاة حرب ولسنا دعاة عنف كما تكون هي بالحروب والأزمات. بالعكس، يعني نحن لدينا قصص حقيقية من الحب ومن الإيثار والتضحية في هذه الأثناء، رغم أنه نحن كنا في حالة حرب وكل هذه المواضيع. أرى بأن يمكننا أن نقدم صورة حقيقية جميلة جدا من خلال إنتاجات هكذا أفلام.
الشكر الجزيل للأستاذ أحمد زائري المنتج والمخرج السينمائي من طهران، وفقكم الباري وسدد خطأ.
نشكر زميلتنا سعدية الشيبي لتقديم هذه الفقرة الحوارية مع ضيف البرنامج، ونجدد تحايانا لكم مستمعينا الكرام، ونكمل معا ما تبقى من هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية.
أيها الأكارم، يربط المخرج زرجر نجاد في فيلمه حادثة الحرب المفروضة بقصة حب، ولكن مع الابتكار الصحيح، فقد تخلص من الأمثلة السابقة والشائعة، فمثلا على عكس فيلم اليوم الثالث الذي تعرفنا عليه في الحلقات الماضية من هذا البرنامج، حيث كان الحبيب والمحبوب على جبهتين، وهي بالطبع أيضا واحدة من أفضل الأعمال في هذا النوع، أو المبارزة التي يخوض فيها الحبيب والمحبوب حربا، إلا أنه في فيلم مهورة يضيع الحبيب قبل أن تبدأ الحكاية، يتعامل الحبيب مع حزن حبيبته. هذا الجزء من قصة مهورة جميل، وهو يوفر أساسا جيدا لتبرير تصرفات وردود فعل بطلها وهو يدعى أمين. بفضل المناظر الجميلة لوجه مهورة في كل مرة يذكر اسم مهورة، يكون المشاهد متورطا بشكل جيد في إحباط أمين وفشله في إنقاذ مهورة، لذلك فقد تخلى عن الحياة، مشهد يثير تعاطف الجمهور معه.
من ناحية أخرى، تدور أحداث مهورة حول الحب ومرارتها التي لا حدود لها، المرارة التي تدمج القرية وتشرد سكانها. يبدو الفيلم بمشاهد سعيدة من تحضيرات الزفاف، الناس مفعمون بالحياة ولا يخاف لكن مع تسلسل صادق تتكشف القصة وكل شيء يتم رسمه في دوامة مرمعة تبدأ القصة حول إيقاف حياتها في الحال إلى جانب الإيجابيات التي تذكر لفيلم مهورة وبدايته الجديدة والموسيقى والانتباه إلا أنه بحسب النقاد السينمائيين وفي الجزء الثاني من الفيلم تسير أحداث الفيلم وعمليه الإخراج ببطء وذلك بسبب كثرة تقطيع المشاهد ولا سيما في الأحداث والاحتكاكات التي جرت في الفيلم.
بشكل عام مستمعينا الكرام فإن الفيلم مهورة يتصرف بشكل لا مثيل له في ظهور الحب والمعاناة والحداد والموت وسعادة الكاميرا والإخراج وتأتي المشاهد تدريجيا بشكل جميل وبليغ مثل لوحات الرسم حلقات التصوير الفوتوغرافية الحرة منها مشهد لجندي عراقي يشعل النار في شخص اختفى في الفرن وعباءة سوداء يتم رميها فوق عروس وهي ترتدي ملابس مزينة ومشاهد فرط صيوفها تحت الفور ومشاهد مغلقة لوجه أمين المسلم ومناظر مفتوحة زي مصر
أنغام سينمائية
ويلون قطع سام فيش من العزيز لوبايات شش من تعمو صايتي تعرفون ما تزعل وإذا غير فيدا بعمق المزيم رسم وشكل مناسب للعراء تهنيبا وبعض الاستورات بسرعة شوية جديد تفتح موضوعات شرط وعلم المزيزان تشتغش
أيها الأحزاء نستمع إلى الشارة الختامية لفيلم مهورة من إخراج حميد الشعرة من أعمال الموسيقار الإيراني ستار بوراقي وهي بصوت المنشد يرشان رضائي نستمع إلى الشعرة مع تقديم ترجمة كلماتها
أسوأ من هذه الأيام اليوم إذا كان هذا فالويل من القدر أشعر بخيبة أمل من الدهر أرجو تعال تعال فقد أحرق البعد مني يا لها من ذكريات ضلت عندي لم يطلع على حكايتي المأساوية سواك نموت ونحن بعيدون عن البعض لا يستقر لنا البال حتى لحظة واحدة يثار جنوني عند هطول المطر فالمحب لا يطيق فراق الحب
أعزائنا الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية السينمائي في إيران قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية.
شكرا لطيب متابعتكم وإلى اللقاء بإذن الله تعالى.
إلى اللقاء. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قد نشر لحضراتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على سينما الإيرانية من إعداد أمين فوزي وتقديم شيماء كريم وأمين فوزي وإخراج حوراء بلال. لك أيها المنتظر إن منك وانشف الارتباط بالإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف ما جرت العادة عليه من الوقوف عند سماع اسمه الشريف ووضع اليد اليمنى فوق الرأس، وهذه الحركة مأثورة عن أهل البيت عليهم السلام، وفيها بلاغة تعظيمية وتسليم لأمره عليه السلام، وكأنه يقول نحن قيام بين يديك، إذا ذكر اسمك نقف ونضع أيدينا على رؤوسنا، فكيف إذا حضر شخصك الكريم؟ اسمك سيدي يغرينا بالقيام، فكيف إذا ظهرت إمارة دولتك الكريمة المباركة؟ وقد ورد عن الإمام علي بن الرضا عليه السلام حينما وصل دعوة الخزاعي إلى هذا البيت في تائيته المشهورة خروج إمام لا محالة خارجه يقوم على اسم الله بالبركات، قام وأطرق برأسه إلى الأرض ووضع يده اليمنى على رأسه وقال اللهم عجل فرجه ومخرجه وانصرنا به نصرا عزيزا، اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا.
نعم، ولكن هذا هو المكان الذي يجعل هذا المكان 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 يجعل هذا المك
وقال الإمام الصادق عليه السلام
أفضل العبادة العلم وتكوينها
قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم
بسیار تشکر هم کرده بسیار خواهد در تشمند شما وقتی دیگه ندارم بحث نوزی مدل سیدت شما را پیدان سکنیم از شما شنوندگان عزیزم با حدیقا
و قال الامام علی علیه السلام
اوضع العلم ما وقف على لسان و ارفع بما ظهر فلسان و
قال احد الحكماء
إذا وضب العلم أو المتحدث عن تأمليك ومحاسبة النفس ومراقبة الأمر يستقر العلم في خلفه فيمنحه الحياة وهذا ملاكها الذي لا يملك ولا غناء
سأنبيك
عن مجموعة ذكاء وهو أفضل نتائج العقل على
قفسي سنين وجهاز
فروع
السينما
لا يضيع أبدا صاحبه ولا يستقر ولا يحب طالبه
ولا يحب طالبه تو خیابون یا حالا مکان دیگه افتاده انجام بده که انشاءالله تا وقتی که همکاران اجازه برسن برسن فرد رو بتونن حفظ
قال احد الشعراء
وفي الجهل قرن الموت موت واجساد
الرجل العزيز بابت امرايتان
وان وشمارا بخدايا عزيزان من العلم قلبا فليس له حتى النشور
قال لقمان لابنه
يا بني أوجو عالما أو متعلما أو مستمعا
وأنشد مؤيد الدين الأصفهاني المعروف
العلم زين فكل العلم مكتسب وكله طالبا ما عشت مكتسب ارشد وثق بالله وهم به وكن حليما وزين عقل وكن فتى سالكا محض ورعا للدين مغتنما للدين
غمزا
سلام محدثه احمدی هستم و اینجا استرس تواحد ما در مجموعه قبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدر و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدید تری و موضوعات نگاه کنیم
هنر العلماء فما بال العلماء بأقوالهم أكثر من الأغنياء بأقوالهم
المتحدة تقول بأن سيطرة الجيش الإسرائيلي على
المنطقة العامة
يعتبر هذا الأمر انتهاكا
للاتفاق الإسرائيلي
وقال أبو الأسود
الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الناس
أنشد أحد الشعراء قائلا
يا ساعيا وطلاب المال همته إني أراك ضعيف العقل والدين عليك بالعلم لا تطلب له البدن واعلم بأنك فيه غير مقبول العلم يجدي ويبقى للفتى والمال يفنى وإن أجدى إلى حين
وقال أحد الحكماء
لا يزال المرء عالما ما طلب من العلم فإذا ظن أن قد علم فقد جهل
واكتب رجل إلى أخ
إنك شبه فلا تطفئن نور عينك في ظلمة أتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل
شامل حق بازگشت آوارگان فلسطینی، حق تعیین سرنوشت و حق حاکمیت ارضی را در بر نمی‌گیرد. اما اسرائیل و ایجاد
اول
العين الصالح والثاني الاستماع والثالث الحق والرابع العقل اما الخامس مشكله
وقيل ايضا
اذا جالست العلماء فكن على ان تسمع احرص منك على ان تقول
اما شاعرنا فقال
يعد رفيع القوم من كان عالما وان لم يكن في القوم حسيبا وان حل ارضا عاش فيها بعلمه وما عالم في بلده
ایتن اگرچه بزاهر در راستای قطعه 242 شده و سی 1936 مجموعه لیکن در حقه حافظ مجموعه مجموعه و قابل مجموعه
كتبتش رأى إلى بزرقنه وحكش حاسر أيضا
كانت ثمرة علمك أن صرت في الحرب
فكتبت إليه بزرقنه
عندما كان مع الجزء فخصمت أن
وأيضاً
من قاس بالعلم الثراء فإنه في حكمه أعلى العلم تخدمه بنفسك دائما والمال يخدم عنك فيه نائبه والمال يسعد أو يبيد لحادثة العلم لا يخشى
حلمي وجمال طموحي همي قطع من روحي همي قطع من روحي حلمي وجمال طموحي همي قطع من روحي همي قطع من روحي
أكبر يا روحي وأراكم في الخاطر كالأغصان وكما الخالق بي أوصاكم في الذكر بكم أوصاني أكبر يا روحي وأراكم في الخاطر كالأغصان وكما الخالق بي أوصاكم في الذكر بكم أوصاني دمتم في قلبي أزهارا يا فلذاتي يرويكم حبي دهرا يا حلم حياتي
الحادية عشر مساء في مهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله في فقرة المساء وأبدأه بالعناوين الرئيسية. تهران تؤكد عدم تسلمها أي رسالة من الرئيس الأمريكي بشأن عقد مباحثات. حركة